قبل أن نصلي أحب أن أقرأ من نبوءة إشعياء إصحاح 63. من ذا الآتي من أدوم بثياب حمر من بصرة هذا البهي بملابسه المتعظم بكثرة قوته؟ أنا المتكلم بالبر العظيم للخلاص. ما بال لباسك محمر وثيابك كدائس المعصرة؟ قدست المعصرة وحدي. حوار الله يقيم حوار مع شخص، ربما مع إشعياء، ربما شخص افتراضي. قدست المعصرة وحدي، ومن الشعوب لم يكن معي أحد، فدستهم بغضبي ووطأتهم بغيظي، فرش عصيرهم على ثيابي فلطخوا كل ملابسي، لأن يوم النقمة في قلبي وسنة مفدية قد أتت. إذن هناك تقابل في نفس اليوم، يوم النقمة ويوم الفداء. فنظرت ولم يكن معين، وتحيرت، الله يتحير، إذ لم يكن عاضد، فخلصت لي ذراعي وغيظي عضدني، فدست شعوبا بغضبي وأسكرتهم بغيظي، وأجريت على الأرض عصيرهم. من أهم إصحاحات الكتاب المقدس بعهديه، من أهم إصحاحات كما قلنا من قبل عن تثنية 8، من أهم إصحاحات الكتاب المقدس إشعياء 63، من أهم إصحاحات الكتاب المقدس، ينبغي أن تدرسها أيها السامع. من ذا الآتي من أدوم؟ أدوم هي طيب في علم التفسير هيرمينوتكس. أدوم تقف لنا كالطيب أو كنوع من العالم الأثيم أو الآثم الذي عليه قضاء الله. من ذا الآتي من أدوم بثياب حمر؟ بالطبع هو الله. بالطبع هو الله. الغريب في هذا النص هو العدد الخامس، غريب جدا. فنظرت ولم يكن معين. يا رب، أتحتاج إلى معين؟ يا رب، أتحتاج إلى معين؟ إلى مساعد؟ أنت لا تكفي يا رب؟ فنظرت ولم يكن معين وتحيرت. الله يتحير. الله في تحيره قرر أن يأتي بمجلس استشارة. نعم مجلس استشارة. تحيرت، لماذا تتحير يا رب؟ الله يبحث عن عاضد ليفعل مشيئته. يا رب أتبحث عن عاضد، عن مساعد، عن معين؟ نعم يقول الله. فلم يكن عاضد، جاء مجلس الاستشارة أو المشورة، وفي هذا المجلس جلس الله مع صفاته، جلس الله مع صفاته، his attributes، صفات الله، شيء هام جدا في علم اللاهوت، صفات الله. فجلس الله مع صفاته المحبة، الرحمة، الغفران، كلية القدرة، العالم بكل شيء، كلية المعرفة، كل صفات الله جلست معه في مجلس مشورة لأنه تحير ماذا يفعل مع هذا العالم، مع أدوم. وفي النهاية وصل مجلس الشورى صفة من صفات الله هي التي أتت وقالت لله أنا سوف أفعل. ما هي هذه الصفة؟ يا رب لا أصدق، وغيظي عضدني، وغيظي عضدني، فدست شعوبا بغضبي، وأسكرتهم بغيظي، وأجريت على الأرض عصيرهم. أيها الإنسان الكنسي، أين محبة الله التي تتغامز بها مع الآخرين؟ المحبة التي نحن مغرمين بها ونغني فيها مواويل، ولا نريد أن نرى أي شيء آخر، فالله لا شيء آخر. فدست شعوبا بغضبي، وأسكرتهم بغيظي، وأجريت على الأرض عصيرهم. ده فيلم ساينس فيكشن، ده فيلم مخيف، رعب، ده فيلم رعب، صورة رعب. الأشعياء فقط؟ لا، يأتي الله ويؤكد هذه الصورة في رؤيا يوحنا الإصحاح 19 في نهاية الكتاب المقدس والوحي المقدس. وهو متسربل، إصحاح 19 عدد 13، وهو متسربل بثوب مغموس بدم، ويدعى اسمه كلمة الله، يسوع المسيح. نعم، والأجناد الذين في السماء كانوا يتبعونه على خيل بيد، خيل بيد. انظروا الصورة البيضاء الملائكية، خيل بيد لابسين بزا أبيض ونقيا. أنا أرى الصورة، ومن فمه يخرج سيف ماض، الخيل البيضاء، الملائكة، الأجناد في السماء، وهو على الخيل الأبيض. من فمه يخرج سيف ماض لكي يضرب به الأمم، وهو سيرعاهم بعصم حديد، وهو يدوس معصرة خمر سخط وغضب الله القادر على كل شيء. وله على ثوبه وعلى فخذه اسم مكتوب: ملك الملوك ورب الأرباب. فلئلا تقول أيها السامع هذا في العهد القديم، عهد النقمة والغضب، نحن في العهد الجديد، رأى الله أن يأتي بنفس الصورة في رؤيا يوحنا. وغيظي عضدني. أرجوك أن تحتفظ بهذه الصورة عن يسوع المسيح، عن يسوع المسيح. سوف يكون في هذا المشهد الأب والابن والروح القدس معا، الأقانيم الثلاثة معا، موجودة في أشعياء 63 وفي رؤيا 19. فدست شعوبا بغضبه، وماذا عضده؟ غيظي عضدني. أرجو أن نصلي. يا رب ساعدنا، ساعدنا أن نعرفك كما أنت في حقيقتك، لك الصورة التي نريد أن نتخيلها ويحاول الآخرين أن يرسموها لنا، يرسموها لنا، لأننا جميعا نشترك في مؤامرة ضدك، نشترك في مؤامرة ضدك. نريد أن نعرف جزء منك والجزء الآخر لا نريد أن نعرفه ولا نريد أن نعترف به. أشكرك أنك تعطيني في هذا التعليم أن أضع صورتك التي تريدني أن أضعها، وسوف أضعها. أشكرك. فأيدنا وأيد هذا التعليم، وامسحه بمسحة الروح القدس، روح الحق، روح الحق وروح النعمة وروح القضاء. صاحبنا اليوم، ارتضي أن تصاحبنا، ارتضي وتصاحب كل سامع في أي وقت قادم سوف تسمح لهذا التعليم أن يخرج إليه. في اسم حمل الله يسوع المسيح رب الحياة، دائس المعصرة، أمين. المرة السابقة كنت كنا نجيب عن السؤال الهام لماذا ثمن التبعية، وذهبنا إلى تثنية 8، واحد من أهم إصحاحات الكتاب المقدس على الإطلاق. واقترحت على السامع أن يقضي شهرا ساعتين يوميا في دراسة تثنية 8. لكي يذلك ويجربك ليعرف ما في قلبك، أتحفظ وصاياه أم لا؟ يا رب أسألك، ألست تعلم ما في قلب الإنسان؟ أتجربه لتعرف أنت ما في قلبه؟ ليعرف ما في قلبك، ألا تعرف ما في قلبه يا رب؟ الجزء الذي انتهينا فيه المرة السابقة كنا نتحدث عن كبرياء الإنسان، هو السبب والعامل الأساسي الذي دفع بالله ليستعمل هذا التكنيك، تكنيك الإذلال، الإذلال والتجربة، كبرياء الإنسان. ولذلك فسوف يعمل الله على تكسير قاعدة الأمان المزيف الذي قد يتكل عليه الإنسان في هذه الحياة. هذا ما انتهينا إليه المرة السابقة. ماذا يسعى إليه الله؟ إنه يسعى في حياة الإنسان المسيحي أن يصل إلى أن يقول مع المرنم في القديم، مزمور 123، يسعى الله في حياة الإنسان المسيحي أن يصل إلى أن يقول هذه الكلمات مع المرنم: إليك رفعت عيني يا ساكنا في السماوات، هو ذا كما أن عيون العبيد نحو أيدي سادتهم، كما أن عيني الجارية نحو يد سيدتها، هكذا عيوننا نحو الرب إلهنا حتى يتراءف علينا. ارحمنا يا رب ارحمنا، لأننا كثيرا ما امتلأنا هوانا، كثيرا ما شبعت أنفسنا من هزء المستريحين وإهانة المستكبرين. ما أعذب هذه الكلمات، وما أجمل من أن تصبح حقيقة معاشة يوميا في حياة إنسان الله: إليك رفعت عيني ساكنا في السماوات. بس أرجو أن نلاحظ كيف وصف المرنم نفسه. لاحظ أيها الإنسان، هو ذا كما أن عيون العبيد نحو أيدي سادتهم، كما أن عيني الجارية نحو يد سيدتها، هكذا عيوننا نحو الرب إلهنا. فقط عندما تأتي لله كعبد، معناه قال: لا أدعوكم عبيد بل أبناء. لكنه قال أيضا في لوقا: قولوا إننا عبيد بطالون. هكذا ينبغي أن نأتي إلى الله كعبيد، لأننا قلنا أننا عبيد للنفس وعبيد للخطية، الإنسان أسير، وهذا ما يقوله المرنم هنا، أنه أسير وفي أسره رفع عينيه لمن هو ساكنا في السماوات. وهذا ما يريد الله تحقيقه في حياة إنسانه. وأرجو أن نلاحظ أن المرنم يستعمل نفس كلمة موسى في مزمور 90 حتى يترأف علينا نفس الكلمة، نفس الكلمة يأخذها من موسى. كان أمام المرنم كلمات موسى. ارحمنا يا رب، ارحمنا، لأننا كثيرا ما امتلأنا هوانا. هذا هو الإنسان المسيحي، يمتلئ هوانا. ولكن مع هذا أقول ما أعذب هذه الكلمات، ليتني أقولها وأعنيها. ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، تثنية 8، بل بالاتكال على الله. وهذا ما وصل إليه المرنم هنا. وكيف يصل إلى حالة الاتكال على الله؟ عن طريق فأذلك وأجاعك وأطعمك. هذه هي طرق الله لمن يريد أن يعرف الله. ويأتي هنا جوناثان إدواردز الذي عاش ما بين 1703-1758، ويعد أشهر لاهوتي وراعي عرفته الولايات المتحدة الأمريكية في القرون الأربعة الماضية. وهذا باعتراف كثيرين من اللاهوتيين الأمريكيين. هذه مكانة جوناثان إدواردز. وبالرغم من هذه المكانة فقد رفض جوناثان إدواردز من جيله في عصره. رفض من جيله تماما كما رفض المسيح من جيله وفي جيله. رفض جوناثان إدواردز. الذي يعتبر أشهر لاهوتي وراعي عرفته الولايات المتحدة الأمريكية في الأربعة قرون الماضية. رفض جوناثان إدواردز في جيله. فيأتي جوناثان إدواردز يساعدنا على فهم طرق الله فيكتب. وأقتبس: إنها طريقة الله، God's way، إنها طريقة الله في التعامل مع البشرية بأن يقودهم إلى البرية قبل أن يتكلم لهم بالعزاء والسلام. أرجو أن نلاحظ التدريج والخطوات. أرجو أن نلاحظ التدريج والخطوات. أولا البرية، أولا الإذلال، أولا التجربة، ثم العزاء والسلام. هذا ما يقول إدواردز. أستكمل الاقتباس: المبدأ الذي يظهر مرارا وتكرارا في الكتاب المقدس هو هذا: الله سوف يحضر الإنسان إلى الضيق لكي ما يرى، أي يرى الإنسان، الإنسان هو الذي يرى، لكي ما يرى عدم استطاعته الكاملة. واستعمل كلمة utter helplessness، عدم استطاعته الكاملة واعتماده المطلق، absolute dependency، لكي ما يرى عدم استطاعته الكاملة واعتماده المطلق على قوة الله ونعمته. كل هذا قبل أن يعطي له الحرية والإطلاق. كل هذه التفاعلات، كل هذه العملية، كل هذه الديناميكية لابد أن تحدث قبل أن يحصل الإنسان على الحرية والإطلاق. جوناثان إدواردز قال هذه العبارة في كتابه الشهير Religious Affections، وهو الكتاب الذي قمنا بترجمته في الكلاسيكيات، كواحد من أشهر الكتب الكلاسيكية في العالم على مر التاريخ. ونحن نتفق تماما مع إدواردز بأن الله يحضر الضيق إلى حياة الإنسان ليبرهن له على عدم استطاعته الكاملة، وبالتالي يصل هذا الإنسان إلى حالة الاعتماد المطلق على الله وعلى نعمته. وعندما يدرك الإنسان عدم استطاعته الكاملة ويصل إلى الاتكال على الله، عندئذ فقط يحصل على العزاء والسلام والحرية والإطلاق. نذهب لاقتباس آخر من أوزوالد تشامبرز في كتابه الشهير كتاب الديفوشنال، يعتبر أشهر كتاب ديفوشنال في العالم، وهو My Utmost for His Highest، ده عنوان الكتاب. أوزوالد تشامبرز، تشامبرز في حقيقة الأمر جاء إلى مصر مع الجيش الإنجليزي ومات في 1918 أو 19 تقريبا قبل أن تنتهي الحرب العالمية الأولى، وعاش في الزيتون. ومن خلال خدمته وحياته في المملكة المتحدة وفي مصر، تم تجميع زوجته، قامت بعد وفاته، مات صغير في العمر جدا، لا أتذكر، ربما 40 عاما أو أقل، وجمعت هذه الكلمات في هذا الكتاب من بعد 1920 وأصبح كلاسيكيا، My Utmost for His Highest. ماذا يقول أوزوالد تشامبرز؟ يقول هذه العبارة الهامة التي تؤكد إدواردز وتؤكد تثنية 8، الله، وأقتبس، الله يعطينا الرؤية ثم يأخذنا أسفل إلى الوادي لكيما يشكلنا إلى صورة الرؤية، ولكن في الوادي الكثيرين جدا منا يخورون ويستسلمون. الله يعطينا الرؤية، ما هي الرؤية؟ الرؤية هي صورة الله نفسه، هي حياة الإيمان والتبعية، هي محبة الله والقريب، هي حياة التلمذة، هي حياة خدمة الآخرين. الله يعطينا الرؤية ثم يأخذنا أسفل إلى الوادي. لماذا يأخذنا إلى الوادي؟ تثنية 8 تجيب، لكيما يذلك ويجربك. يقول تشامبرز لكيما يشكلنا إلى صورة الرؤية. ولكن ما هي الحقيقة التي وجدها تشامبرز في حياته والتي وجدتها أيضا في حياتي؟ حياتي الضعيفة الفقيرة المحدودة لكني أتفق معه تماما، لأن هذا ما رأيته. ماذا وجد تشيمبرز؟ وجد أن في الوادي الكثيرين جدا يخوروا ويستسلموا ويفقدوا الإيمان. نعم، عندما يخور ويستسلم الإنسان يفقد الإيمان. اللاهوتي إدواردز يثبت بحياته وكتاباته ما سبق وأعلنه الرسول بطرس. بطرس الأولى 5:6-7: فتواضعوا تحت يد الله القوي لكي يرفعكم في حينه، ملقين كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. بطرس الأولى 5:6-7: تواضعوا. وكلمة يرفعكم تشير إلى إنسان موجود تحت كسر معين، تواضعوا. وقبل أن يأتي الله بالرفعة والسلام والحرية، ينبغي للإنسان أولا أن يتضع وأن يرى نفسه المخلوق تحت الخالق. من هم المتواضعون أو المتواضعين يا بطرس؟ إنهم البائسون والمساكين، أشعياء 41. من هم المتواضعون؟ النص في تثنية 8 يعطي لنا الإجابة: إنهم المسيحيين الذين دخلوا مدرسة الله البرية التدريبية لكسر كبريائهم. هؤلاء هم من دخلوا هذه المدرسة وقبلوها واحتملوها وجازوا فيها ولم يتذمروا، وأقروا بأنهم غرباء ونزلاء على الأرض، وأدركوا وأقروا بعدم استطاعتهم الكاملة وباعتمادهم المطلق على قوة الله ونعمته. من هم المتواضعون؟ إنهم البائسون والمساكين. الكاتب إلى العبرانيين يقول لنا، يعطي لنا لمحة عن من هم، ما هي صفاتهم. عدد 13: في الإيمان مات هؤلاء أجمعون وهم لم ينالوا المواعيد، بل من بعيد نظروها وصدقوها وحيوها وأقروا بأنهم غرباء ونزلاء على الأرض. فإن الذين يقولون مثل هذا يظهرون أنهم يطلبون وطنا. من هم هؤلاء؟ إنهم نوح، إنهم إبراهيم، نوح الذي قضى 100 عام تقريبا يبني الفلك، نتحدث عن ثمن للتبعية، 100 عام يا نوح تبني الفلك وتتعرض لكل تهكماته وإهانات من معك، 100 عام ثمن للتبعية. إنه إبراهيم الذي خرج وهو لا يعلم إلى أين يأتي. إنها السارة التي أخذت قدرة على إنشاء نسل وبعد وقت السن أنهم إسحاق ويعقوب ويوسف وموسى، لذلك لا يستحي بهم الله أن يدعى إلههم، لأنه أعد لهم مدينة. إذن تلخيصا نقول مع تثنية 8 أن الله سيضعنا في مواقف نكون فيها في احتياج شديد ويائس له، وربما تغلق أمامنا كل الأبواب ويكون البحر أمامنا والعدو خلفنا، ونئن ونذرف دموعا كثيرة، ومواقف لا تنفع معها كل الاقتراحات أو الحلول البشرية، وينعدم كل رجاء للإنسان سوى رجاء واحد فقط: إليك رفعت عيني يا ساكنا في السماوات. رجاء واحد فقط. إن الكتاب المقدس يقول أن الله سيسمح لنا بالضيق، وسوف يجلس ويشاهد ويراقب من عرشه في السماء ولا يفعل شيئا، لا يفعل شيئا سوى أن يشاهد ويراقب وينتظر ثم ينتظر ثم ينتظر ثم ينتظر. ثم ينتظر. هذا هو الإله الذي أعرفه، هذا هو إله الكتاب المقدس. ما رأيك في هذا الإله أيها الإنسان؟ أيعجبك؟ أتشتاق إليه؟ أتريد أن تعيش معه؟ وأن المرة السابقة يرى حنا في ألامها، يرى حنا في كل ألامها، ولا يحرك ساكنا، لا يحرك ساكنا لسنوات وسنوات وسنوات، حتى أنها بدأت في النهاية تهذي، وكأنها تهذي تكلم نفسها حنا. يشاهد ويراقب وينتظر وينتظر، لأن 1000 سنة عند الله كيوم أمس بعدما عبر. إن الحساب الإلهي مختلف عن حسابنا البشري، ونحتاج أن نتعود على الحساب الإلهي، على النتيجة الإلهية. وهذا مؤلم جدا بالنسبة لنا، إن الكثيرين منا، وهذا واقع حياة الكنيسة، أن الكثيرين منا لن يقبلوا هذا الفكر اللاهوتي والروحي الذي تم عرضه في هذا التعليم، لن يقبلوا، لأنه قد تم برمجتهم في بعض الكنائس على لاهوت آخر، وهو لاهوت ناقص وخاطئ. ولكني أقول أن الإنسان الذي بداخله روح الله سوف يقبل ما نقوله هنا، وسوف يبدأ مباشرة في الحياة طبقا له إن لم يكن قد بدأ. ثم بعد أن يراقب الله وينتظر، وبعد أن ينجح الإنسان المسيحي في الاختبار، عندئذ تفتح قوى السماء له وتفيض وتمطر عليه العزاء والسلام والحرية والإطلاق. البائسون والمساكين طالبون ماء ولا يوجد. الله قرر أن يمنع الماء لسانهم من العطش قد يبس، رأى لسانهم ييبس وشاهد ولم يفعل شيء، ثم قال أنا الرب أستجيب لهم، أنا إله إسرائيل لا أتركهم، أفتح على الهضاب أنهارا وفي وسط البقاع ينابيع. عندما ينجح الإنسان المسيحي في الاختبار، عندئذ تفتح قوى السماء له وتفيض وتمطر عليه العزاء والسلام والحرية والإطلاق، لكي ينظروا ويعرفوا ويتنبهوا ويتأملوا معا أن يد الرب فعلت هذا وقدوس إسرائيل أبدعه. من الجيد واللائق أن نختم تعليمنا هذا بكلمات يعقوب والتي توازي في معناها ما جاء في تثنية 8: احسبوا كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة. من يأتي بالتجارب؟ من يسمح بها يا يعقوب؟ نعرف الإجابة، لا نريد تكرارها الآن، نعرفها. احسبوا كل فرح يا إخوتي، كيف يعقوب يفرح الإنسان في التجارب؟ أنت تطلب المستحيل تماما كما أن التثنية تطلب المستحيل، تثنية 8: عالمين أن امتحان إيمانكم ينشئ صبرا، وأما الصبر فليكن له عمل تام لكي تكونوا تامين وكاملين غير ناقصين في شيء. لماذا ثمن التبعية؟ يجيب يعقوب: ليكون هناك عمل تام لكي تكونوا تامين وكاملين غير ناقصين في شيء. يعقوب 1:2-4. وقرأت يعقوب لأن هنا الربط بين العهدين، وأحرز دائما للمواطن الكنسي، أحرز دائما عندما أذهب للعهد القديم أن أذهب للعهد الجديد لأقوم بعملية برين واشنج له، لأنه حدث له برين واشنج خاطئ. هنا الربط بين العهدين القديم والجديد، هنا فكر الله الواحد الذي لا يتغير مهما تغيرت الحياة مهما عبرت السنوات. هنا نرى امتحان واختبار الإنسان المسيحي في يعقوب، يوازي ويطابق تثنية 8 لكي يذلك ويجربك. بهذا نكون انتهينا من بعض الإجابات أو بعض الإجابة عن لماذا ثمن التبعية. قدمنا إجابة أو إجابتين عن هذا السؤال، هناك 3 أو 4 إجابات أخرى هامة جدا لا يتسع الوقت لها. لماذا ثمن التبعية؟ هناك أسباب أخرى غاية في الأهمية، بل وربما أهم السبب لم نقوله بعد، لكن ربما في وقت آخر وفرصة أخرى. اليوم سنحاول أن نجيب على السؤال الثاني، وهو: ما هو ثمن التبعية؟ أعتقد أن الإجابة على هذا السؤال أسهل للإنسان الكنسي الذي له بعض القراءات في الكتاب المقدس، عن لماذا ثمن التبعية، فعليه أن يذهب مثلا للبشير متى الأصحاح 16 سيجد الإجابة، أو إلى لوقا 14 سيجد عدد 25 سيجد الإجابة، أو إلى يوحنا 12 من عدد 24 سيجد الإجابة لماذا ثمن التبعية. وقد اخترت هنا أن أتناول لوقا 14 كمثل كإكزامبل لما هو ثمن التبعية. لوقا 14 25 إلى نهاية الأصحاح. أيضا واحد من أهم مقاطع العهد الجديد، فكر محوري أساسي مركزي، لابد الإنسان أن يدرس هذا المقطع دراسة وافية مرة ومرتين وعشر مرات. لوقا 14 25: وكان جموع كثيرة سائرين معه، فالتفت وقال لهم: إن كان أحد يأتي إلي ولا يبغض أباه وأمه وامرأته وأولاده وإخوته وأخواته حتى نفسه أيضا، فلا يقدر أن يكون لي تلميذا. ومن لا يحمل صليبه ويأتي ورائي فلا يقدر أن يكون لي تلميذا. ومن منكم وهو يريد أن يبني برجا لا يجلس أولا ويحسب النفقة، هل عنده ما يلزم لكماله، لئلا يضع الأساس ولا يقدر أن يكمل، فيبتدئ جميع الناظرين يهزؤون به قائلين: هذا الإنسان ابتدأ يبني ولم يقدر أن يكمل. أسألك يا رب من هم جميع الناظرين؟ سنجيب عليها. جميع الناظرين. وأي ملك إن ذهب لمقاتلة ملك آخر في حرب لا يجلس أولا ويتشاور، هل يستطيع أن يلاقي بعشرة آلاف الذي يأتي عليه بعشرين ألفا؟ وإلا فما دام ذلك بعيدا يرسل سفارة ويسأل ما هو للصلح. معقول يا رب تطالب هذا الإنسان بالصلح مع العالم مع الشيطان؟ فكذلك كل واحد منكم لا يترك جميع أمواله لا يقدر أن يكون لي تلميذا. الملح جيد، ولكن إذا فسد الملح فبماذا يصلح؟ لا يصلح لأرض ولا لمزبلة فيطرحونه خارجا. من له أذنان للسمع فليسمع. وكان جموع كثيرة سائرين معه. كيف يسير مع المسيح جموع كثيرة؟ استحالة.
في حاجة غلط، في شيء خاطئ، الناس دي مش فاهمة، في شيء خاطئ. كيف يسير مع المسيح جموع كثيرة؟ المسيح يعرف تماما أن هناك شيء خاطئ في هذه العملية. المشهد غير مريح بالنسبة له إذا صح التعبير، في شيء خاطئ، شيء خاطئ مخيف قد فهمته هذه الجموع الكثيرة. يدرك المسيح هذا، شيء خاطئ مخيف، شيء خاطئ مخيف، كما نفهم، كما يفهم الكثيرين منا، شيء خاطئ مخيف في المسيح، شيء خاطئ مخيف. إن كنت لا تعرف ما هو المسيح، اذهب إلى إشعياء 53، لا صورة ولا منظر فنشتهيه. شيء خاطئ ومخيف. في كل تاريخ البشرية لم يسير مع الله وابنه إلا القليل، والقليل جدا، القليل والقليل جدا، القليل والقليل 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 جدا في كل تاريخ البشرية. فعندما نجد مبنى كنسي به 500 أو 1000 شخص، 1000 فرد، بالطبع هناك شيء خاطئ في هذا المبنى. بالطبع 500 شخص، 1000، لا ده في 5000، معقول؟ معقول؟ بالطبع هناك شيء خاطئ في هذا التجمع. وتأتي لهم كلمات رب الحياة هنا لتفيقهم ولتفضح خداعهم. وهذا ما بالضبط ما فعله رب الحياة. كان جموع كثيرة سائرين معه فالتفت. إذن رقم 1، جموع كثيرة. 2، نتوقف أمام كلمة فالتفت. هنا نرى توقف إلهي حاسم وصارم، نظرة إلهية ثاقبة مخيفة ورادعة لدواخل هذه الجموع الكثيرة. فالتفت، لحظة حاسمة، لأنه هنا الله يتكلم في التاريخ، الله يتكلم في التاريخ بقول أزلي أبدي، لحظة حاسمة. هذه اللحظة دفعت برب الحياة أن يتكلم في التاريخ بقول أزلي أبدي لكل التاريخ، قول قاعدي وجوهري. ما هذا القول القاعدي الجوهري؟ يحدد به رب الحياة الصفة والسمة الأساسية لأتباعه، ولا صفة أخرى إذا صح التعبير، لا صفة أخرى، لم يتحدث عن أي صفة أخرى. الصفة والسمة الأساسية لأتباعه، لا صفة ولا سمة أخرى قاعدية جذرية. فالتفت. رقم 3، بدأ يتكلم رب الحياة. إن كان أحد يأتي إلي، هنا إعلان حاذق وغامض في نفس الوقت، إعلان سطل. ما هو هذا الإعلان؟
نجده في باطن كلمة المسيح: إن كان أحد يأتي إلي ولا. تقول هذه العبارة أنه ممكن في رأي المسيح أنه ممكن لإنسان أن يأتي أو يحاول الإتيان للمسيح ولا يفعل ما يعلنه رب الحياة هنا. كيف نفهم هذا؟ من النص واضح. ندخل في أعماق النص، ندخل في بواطن النص. هذا ما يفعله المفسرين. هل يمكن أن يختلف مفسر واحد مع هذا التفسير؟ أبدا. تماما تماما مثل هذه الجموع الكثيرة، ممكن لإنسان أن يأتي للمسيح ويسير وراء المسيح ويسير مع المسيح، هذا ما يعتقده هذا الشخص، ولكنه لا يفعل ما يعلنه رب الحياة هنا وما يريد رب الحياة هنا. تماما تماما مثل هذه الجموع الكثيرة. الغريب والغريب أن المسيح تركهم يسيرون ورائه لفترة. طب يا رب لماذا لم تعترض من أول يوم؟ طب سبتهم ليه يا رب؟ سبتهم لغاية ما بقوا جموع كثيرة وسائرين معك. طب سبتهم ليه يا رب؟ فأنت المسؤول. هذا ممكن ما يقولونه: لماذا تركتهم يا رب؟ ساعة واحدة يسير وراءك، ساعة واحدة، ساعة واحدة. المسيح تركهم يسيرون وراءه فترة. لا نعرف مدتها، أسابيع، شهور. هناك أشخاص ربما شهور كانوا يتابعونه ويتبعونه، وكل ما يعمل اجتماع يروح يحضره ويسمعوا عن ثمن التبعية. ناس أيام وناس أسابيع وربما ناس شهور. المسيح يتركهم يسيرون وراءه، يسيرون مع الجموع وزحمة الجموع. سورين كيركيغارد كان عنده شيء يمقته، كتبه في كل كتبه 20-30 كتاب لكيركيغارد، كتب هذا الشيء في كل كتبه: الجموع، أنه ضد الجموع وضد التزييف الذي يأتي من الجموع وبواسطة الجموع وفي وسط الجموع. إذا سمح لي كيركيغارد أستعمل تعبير دارك، كان سمه وموته الجموع. لم يتحدث أحد بمهارة كيركيغارد عن خداع وتزييف الجموع في كل تاريخ البشرية. يقولها الكتاب والمحللين، لم يتحدث أحد مثل كيركيغارد عن تزييف الجموع مثل كيركيغارد في كل كتابات البشرية منذ بدء الخليقة. أوبسست كيركيغارد بخداع الجموع، أوبسست، هيتجنن، يكاد يفقد عقله. نحن هنا أمام الجموع وكان جموع
كثيرة
لابد أن نتوقع أنه قد أعلن لهم ربما نخمن، لا يوجد عندنا أي دليل، يتوقع بعض المفسرين يحاولوا أن يتوقعوا أن يدخلوا داخل الفيلم المشهد. ممكن أن نتوقع أنه قد أعلن لهم من أول يوم أو من ثاني يوم أو بعد أسبوع عن ثمن التبعية وحمل الصليب ربما، ولكنهم لم يستوعبوا ولم يصدقوا ولم يسمعوا، وبالطبع ما زالوا يعيشون في تزييف وخداع. وهناك ثلاثة أمثلة في إنجيل يوحنا تعبر عن هؤلاء. يوحنا 2:24 قرناه من قبل، يوحنا 6:60-66 قرناه من قبل، ويوحنا 8:30 أيضا قرأناها من قبل. ثلاثة أمثلة تتحدث عن الجموع وعن الخداع. رقم 4، ولا يبغض أباه وأمه وامرأته وهكذا. السيد المسيح يطلب ويطالب بالمستحيل في هذا المطلب، المطلب الإلهي المخيف. إنه يطلب ويطالب بالمستحيل. هذه العلاقات هي كل ما يتبقى للإنسان في حياته، الأب، الأم، الزوجة، الأولاد، الإخوة والأخوات، أقرب الناس لي. هذه العلاقات هي ما يعطي الإنسان إحساسا وإدراكا بكونه إنسانا وبإنسانيته وبكيانه كله ومن هو. وبرونر، إيميل برونر، اقتبسناه من قبل في كتابه الشهير Man in Revolt، يقول العبارة الشهيرة جدا أن الإنسان مولود في الجماعة ولأجل الجماعة. Man is born in community and for community، وغير مولود لأي حاجة تاني بعد الله. هو مولود in community and for community، مولود في الجماعة ولأجل الجماعة. ثم يأتي رب الحياة ويطالب من يتبعه بأن يبغض كل دول، مش واحد ولا اتنين، كلهم على بعضه، اللي فيهم يقف في طريق التبعية أبغضه. هذا المطلب الغريب واللا معقول هو ضد المنطق وضد الطبيعة البشرية وحتى ربما ضد الخلق. نعم، إنه ضد الخلق. ذكرا وأنثى خلقهم وباركهم الله وقال لهم أثمروا وأكثروا واملأوا الأرض. ضد الخلق. الله خلق الإنسان ليكون مع الآخر ويحب الآخر. بالطبع كينونة صحيحة ومحبة صحيحة، ليست المحبة الكينونة المريضة والمحبة المريضة التي هي منتشرة في وسط كل البشر تقريبا. عندما يفعل الإنسان هذا مع أقربائه وأحبائه بالطبع لن يفهموا،
ولن يوافقه.
ثم ماذا بعد؟ بعد أن لا يوافقه لن يفهمه، وحتى إن فهمه لا يوافقه، ما الخطوة التالية؟ سيحاربونه، سيرفضونه، بل وقد يصبحوا أعدائه، وسوف يشوهون سمعته واسمه في كل المجتمع، في كل فرصة تتاح له. إذن هذا ما يريده المسيح بالضبط. طوبى لمن يحدث معه كل ما قلته في العبارتين السابقتين. طوبى، هذا ما يريده المسيح بالضبط لمن يتبعه، أنهم لا يفهموا ولا يوافقوا ويحاربوا، ثم يصبحوا أعدائه ويشوهوا سمعته في المجتمع. هذا ما يريده المسيح بالضبط. وهنا الصراع، وهنا الألام، وهنا الأحمال، وهنا حمل الصليب، وهنا ثمن التبعية، هنا النعمة المكلفة في رأي بونهوفر، هنا النعمة المكلفة، the costly discipleship. حتما وأكيدا أن علاقات الإنسان المسيحي مع الآخرين سواء العائلة أو خارج العائلة ستقف عائقا وحاجزا بينه وبين الله عندما يسمح لها الإنسان. هكذا تثبت الحياة ويثبت الواقع، هذا يعرفه ابن الله، ولذلك قال هذه العبارة، لم يذكر شيئا آخر في البغضة، لم يذكر شيء آخر في البغضة، مع أن كل الأشياء الأخرى متضمنة في كلماته هنا. بالطبع هذا ما يقوله المفسرين، بالطبع. فالمسيح اختار عن ماذا يتحدث في البغضة. له هدف في هذا الاختيار، له مغزى. كل الأشياء الأخرى متضمنة في هذه البغضة، أشياء مثل المال، العمل، الطموح، العادات المهيمنة والآسرة للإنسان. رقم 5، يبغض حتى نفسه أيضا، حتى نفسه أيضا. هنا نرى تدرج في الصعوبة، صعوبة اتباع المسيح. بدأ بالسهل، إذا جاز لنا أن نستعمل هذه الكلمة، ليس سهلا على الإطلاق، لكنه بدأ بالأسهل. هنا تدرج في الصعوبة، صعوبة اتباع المسيح. إذا افترضنا إمكانية بغض الأقارب والأصدقاء والمهمين في حياة الإنسان، سوف نواجه بأمر المسيح في إنكار المطالب الطبيعية لهذه النفس. هذا المطلب الإلهي المخيف يعتبر في فكر العلم وعلم النفس وعلوم دراسات الإنسان يعتبر استحالة كيانية وكينونية، استحالتين، كيانية وكينونية، استحالة، استحالة للإنسان أن يفعل ذلك. والله يعلم أنه يطلب شيء هو مستحيل، مستحيل تماما، وأنا أقصد هذه الكلمة، ما يطلبه الإنسان في بغضة نفسه هو مستحيل، هو لا يمكن تحقيقه علميا، لا يمكن تحقيقه، لا يمكن تحقيقه. أرجو أن نستوعب ما أقول،
فهو يطلب شيء لا يمكن تحقيقه.
يا رب يا سيدي يا سيدي، أنت تطلب المستحيل وأنت تعلم تماما أكثر مما نعلم نحن وأكثر مما يعلم العلم أنك تطلب المستحيل.
طبيعة الإنسان الذي خلقته أنت تطالبه بشيء مستحيل أن يفعله، لا يمكن أن يفعله.
ذلك أقول لك أيها الإنسان الأحمق والجزداني، الذي عندما تقرأ هذه الكلمات لا يقشعر بدنك، أيها الأحمق والجزداني، أنت لا تفهم، أنت لا تفهم. عندما تقرأ هذه الكلمات لا تنهار داخليا ولا تصرخ من الخوف والرعدة والعجز، أنت لا تفهم.
نعم، العجز الكامل أمام هذا المطلب الإلهي المخيف،
يبغض حتى نفسه أيضا. أيها الإنسان، تقرأ هذه الكلمات ثم تستكمل القراءة عادي، تذهب للفصل التالي، للعبارة التالية. عندما تفعل ذلك فإن قلبي يشفق عليك، نعم يشفق حقا، لأنه يعرف مصيرك ومصير من مثلك، مصيرك ومصير من مثلك. تقرأ وتعتقد أنك فهمت جيدا المطلب الإلهي، ثم تستكمل القراءة. نستكمل في المحاضرة التالية.